اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أيها الإخوة، دقائق سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذه النعمة المباركة، نعمة الستر. امتن الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الآيات المباركات فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. فامتن الله سبحانه وتعالى علينا بستر هذه العورة بهذا اللباس، وامتن علينا بقليل من العمل فستر علينا المعاصي، فتخلو بنفسك فتنتهك المحارم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسترك الله سبحانه وتعالى بقليل العمل، فبقليل العمل تنجو من ألسنة من أنسل الناس في الدنيا ومن عذابه في الآخرة، وبقليل اللباس تستر هذه العورة. لتعلم أن لو أن للذنوب رائحة كما يقول السلف ما استطاع بعضنا أن يجالس بعض، ما استطعت أن تجالس الزوجة ولا الابن ولا الجاري ولا الصديق. فلتعلم أن الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى. لما كان الستر نعمة امتن الله سبحانه وتعالى علينا به وحذرنا من عدم شكر هذه النعمة، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال سبحانه وتعالى في الآية بعد هذه الآية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فقال الله سبحانه وتعالى: اشكر هذه النعمة وإلا فضحت بين الناس. لما كان الستر نعمة امتن الله سبحانه وتعالى علينا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم ربه يوم القيامة فيضع كنفه عليه فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول: نعم يا رب. عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقرره حتى يظن أنه قد هلك فيقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، أدخلوا عبدي الجنة. فسترها الله سبحانه وتعالى عليك في الدنيا وغفرها لك وسترها عليك في الآخرة. يضع كنفه أي يضع ستره سبحانه وتعالى عليك. فالستر نعمة من الله سبحانه وتعالى. لما كان الستر نعمة بشر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان سببا في ستر المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لما كان الستر نعمة أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا علمت أن الستر نعمة فاستتر، واستر الزوجة، واستر البنت، واستر الأه، واستر العورة. لا تكن سببا في فضيحة نفسك أو هتك عرضك أو هتك عرض الآخرين. لما كان الستر نعمة أكثر الله سبحانه وتعالى من أسباب ستر العبد من الظلمة ومن البيوت ومن اللباس. أكثر الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل لكم الليل لباسا، هو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا. فأكثر الله سبحانه وتعالى من أسباب الستر من الظلمة ومن الخلوات ومن المسكن. فلما كان من الممكن أن تخلو بنفسك وتفعل المعصية فسترك الله سبحانه وتعالى. ولتعلم أن الرجل إذا فعل المعصية مختفيا من الناس ما فعلها إلا لبقية خير فيه، فلا تهتك سبيل الخير فيه. إن الله سبحانه وتعالى كان حليما غفورا، ما كان حليما إلا بسبب المعاصي. الأصل في وفيك الخطأ. ولما كان في البيوت هناك من يسكن معك فكان من الممكن أن تفضح أمامه البيت سبب للستر. فلما كان معك في البيت من ساكن، من ولد أو من زوجة أو من غيره، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات الاستئذان. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فأمر الله سبحانه وتعالى أن تعلم الطفل الصغير أن يستأذن في هذه الأوقات 3، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وإذا بلغ الأطفال الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فكانت آيات الاستئذان للصغير، لأنك تخلو بنفسك فتفعل المعصية، فلربما دخل عليك الطفل فهتك العرض، أو هتكت هيبتك، أو قلت قيمتك أمام الولد أو الزوجة أو البنت. فأمر الله سبحانه وتعالى بآيات الاستئذان للطفل قبل البلوغ. فإذا بلغ قال الله سبحانه وتعالى: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من هم الذين من قبلهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فبعد البلوغ أصبح الغلام في البيت كالغريب بالضبط، لا يستأذن على والديه في أي وقت في أي ساعة إلا بعد الاستئناس والاستئذان. لم يكن سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، بل قال حتى تستأنسوا. والاستئناس يدخل تحته الاستئذان، فهذه مبالغة، أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستئناس أبلغ من الاستئذان. فابحث عن الوقت الذي تستأذن فيه. لما كان الستر نعمة حذر الله سبحانه وتعالى من كل من يتعدى على أعراض المسلمين ولو على عرض نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل معافى بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعافى. وإن من الإجهار أن يبيت الرجل أو يفعل العمل بالليل، يبيت وقد يستره ربه، ثم يصبح فيقول: فعلت البارحة كذا وكذا. فجعله الله سبحانه وتعالى وحذر منه، وجعل الناس معافاة إلا هذا، لأنه هتك عرض نفسه. فما البال إذا كنت سببا في هتك عرض الآخرين؟ فإياك وأعراض المسلمين، لا تتكلم في عرضهم، واعلم أن الشريف يتحمل كل شيء إلا أن تتكلم في عرضه. فهذه النعمة المباركة اغتنى بها واكتفى بها عن الناس، فإياك وعرضه. وإن فعل الخطأ إياك وعرض الشريف. هذه مريم عليها السلام أم الأنبياء وبنت الأنبياء، لما حملت، وهذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى أو كان فيها، قالت المرأة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذه عائشة رضي الله عنها لما تكلم في أرضها قالت: أو تحدث الناس بذلك؟ تقول رضي الله عنها: فبت ليلتين لا يرقى لي دمعا ولا أحتحل بنوم حتى أحسست أن البكاء فارق كبدي. تقول رضي الله عنها: لم تتحمل هذه المصيبة، وهذه المرأة التي جلس بين شعابها الأربع ابن عمها، فقالت المرأة في ذلة خائفة على عرضها وعلى شرفها، تريد أن تكون مستورة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. لما كان الستر نعمة لم يتشوف الشارع إلى فضيحة المسلم، فغلظ الله سبحانه وتعالى في أعراض المسلمين. فلو نظرت في كل الحدود في الأموال، رجل وامرأتان في أي حد من الحدود يكفي 2. أما في الأعراض قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فشدد الله سبحانه وتعالى في العدد، فإن لم يبلغ النصاب جلدت الحد وسقطت شهادتك. فلو نظرت إلى حالة زنا وأنت معك 1 أو 2 تقول: أشهد، أقول لك. تقول لي بالآية ولا تكتب الشهادة، أقول لك: لو شهد لسقطت شهادتك
وجلدت 80 جلدة وأصبحت فاسقا. هكذا جاء الإسلام يحافظ على أعراض المسلمين، فلم يتشوف الإسلام إلى ذلك. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له: ديننا دين ست، اذهب فاستر نفسك واستغفر. فكرر الرجل مرة وثانية وثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، حتى في الرابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ فلما أقر الأربعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. ثم أتت المرأة الغامدية تقول: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الرجل: اذهبي فاستغفري الله. فقالت المرأة: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ هذا ولي أمر المؤمنين جاء إليه يشهد بأنه فعل الفاحشة ويأمره بأن يستر نفسه، فما بالي وبالك إن كنت تبحث عن أعراض المسلمين وتتكلم فيها؟ هذا المسؤول عنها يقول لهم: استر نفسك. ويأتي عمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم المغيرة رضي الله عنه، فجاء فشك على عمر رضي الله عنه، فشهد أبو بكرة رضي الله عنه وشبل بن معبد وعبد الله، فشق ذلك على عمر رضي الله عنه مشقة شديدة، حتى دخل زياد فقال: عمر، أراك تشهد بخير إن شاء الله أو بحق إن شاء الله. فقال: يا أمير المؤمنين، أما الزنا فلم أرى، ولكني رأيت أمرا قبيحا. انظر إلى عمر أمير المؤمنين الذي يعلم أن الستر نعمة، فكبر عمر وأمر بجلدهم الحد، بجلدهم 80 جلدة، وعفى عن المغيرة رضي الله عنه. هكذا جاء الشرع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن الإسلام بالغ شدة المبالغة في الزنا، فلم يقبل إلا 4 شهود، فقدر الله ستره على العباد، الستر أصلا مقدر، ثم جعل مع القدر الشرع، فلم يقبل فيه إلا 4 شهود يصفون الحال وصف مشاهدة لا احتمال فيه، فإن قل النصاب جلدوا أو يقر 4 مرات. يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ومن لدن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يومنا هذا لم يثبت الزنا بشهادة 4. يقول ابن عثيمين: وأظن من شيخ الإسلام حتى يومنا لم يثبت الزنا بشهادة 4، ستر الإسلام. لذلك لما كانت حادثة الإفك جاء الله سبحانه وتعالى معاتبا كل من تكلم في هذه المصيبة وكل من تكلم في أعراض المسلمين، منبها عليها ومنبها على بعد ذلك، فبدأ بالمعاتبة. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. الشيء القرآن لا يكرر، قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. القرآن لا يكرر ولكنه عاد عليهم، لأن الأصل أن الإنسان يسمع بالأذن ثم يمرر هذا الكلام على العقل الذي يعرضه على الشرع، فيرى الشرع أن الشرع حرم الأعراض، وأنه إذا تكلم في الأعراض سقطت شهادته وأصبح فاسق وجلد 80 جلدة. ولكنه لم يعرض الكلام على لم يسمع بالأذن ولم يعرض على العقل ولم يعرض هذا الكلام على العقل، فأخذ الكلام باللسان ومن اللسان رده بالفهو مرة ثانية. ويؤيد هذا المعنى الآية التي تليها: لولا إذ سمعتموه. ما هم قالوه إزاي؟ ما عتب الله عليهم سبحانه وتعالى فقال: لولا إذ سمعتموه، إلا أنهم لم يسمعوه ولم يعرضوه على العقل. ثم هدد الله سبحانه وتعالى، عاتب أولا ثم بعد المعاتبة هدد الله سبحانه وتعالى فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فبعد أن عاتب هدد وزاد في التهديد، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فعاتب ثم هدد ثم حذر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فانتبه أخي المسلم، العرض غالي، العرض غالي، فإياك وأعراض المسلمين. لما كان الستر نعمة امتن الله به وأكثر الله سبحانه وتعالى من أسبابه، وأكثر الله وامتن وبشر النبي صلى الله عليه وسلم به أهله. لما كان الستر نعمة جاء الشرع فمنع كل ما يؤدي إلى هتك أو التكلم في أعراض المسلمين من الظن ومن التجسس ومن الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لأن مع الظن تكون القرارات، مع الظن بتكون القرارات. ظن في المرأة فطلق، ظن في أخيه فقطع الرحم. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن الظن لأن مع الظن بيكون القرار، تتخذ القرارات من تقطيع الأرحام وأكل الأموال وسفك الدماء وتخريب البيوت والتكلم في الأعراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. فما ارتفعت الإخوة إلا بسبب الظن الذي يؤدي إلى التحسس والتجسس الذي يؤدي إلى التدابر. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: إن الشارع بالغ في عرض المسلم فصان هذا العرض فمنعه من الظن، فلو قال أو ظن في المسلم شرا فمنع من ذلك، فلو أنه ظن فقال له لا تتحسس ولا تتجسس، فأنه لما يظن يذهب إلى الثانية فيتحسس أو يتجسس، فقال له الشارع لا تتحسس ولا تتجسس. قال ابن حجر: لربما جاء إليك الكلام بلا تحسس ولا تجسس، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا. يبقى أنت على دواب الحال ممنوع من الظن أو من التحسس أو من التجسس. الظن هو سبب القرارات. هذا أسامة رضي الله عنه يقول: لقيت رجلا أنا ورجل من الأنصار، فلما لحقت به فقال لا إله إلا الله فطعنته برمحي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، وهذا هو الشاهد، ما قالها إلا متعوذا. ما اتخذ أسامة القرار إلا لما ظن بالرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، بعد أن قالها؟ فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو كنت أقاتل رجلا فقطع إحدى يدي ثم لاز مني بشجرة فقال أسلمت، أقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: يا رسول الله، ما قالها إلا لأنه قطع إحدى يدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله وكنت بمنزلته قبل أن يقوله. وهذه عائشة رضي الله عنها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى لياليها فبات عندها، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يذهب إلى البقيع فيستغفر للمسلمين. فظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض نسائه، فخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم متخذة القرار تقول: فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استغفر لأهل البقيع فانحرفت، فمشى فمشيت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت. فلما ذهبت إلى مكاني فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، حشر بي، مالك؟ مالك يا عائشة؟ فأخبرته الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ما اتخذت عائشة رضي الله عنها القرار إلا لما ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض نسائه. إن من أسباب الظن، يقول صلى الله عليه وسلم: من أسباب الظن تتبع العورات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح بمجموع طرقه: يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. ما اتخذ القرار وما مشي خلف هذا أو خلف هذه التي دخلت في هذا البيت أو هذا الذي دخل في هذا البيت، ما اتخذ هذا القرار إلا لما ظن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. أيها الإخوة، الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى. إياك أن تكون سببا في فضيحة المسلم، إياك أن تتخيل بالجرح وبالتعديل أن تجرح المسلمين. هذه مسألة وهذه مسألة لا تخف في أعراض المسلمين بتأويلات. العرض غالي، الشريف يتحمل كل شيء إلا العرض. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمن فإياك وأعراض المسلمين. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. والجزاء من جنس العمل، فحذر الله سبحانه وتعالى من الظن. ثم بعد الظن: ولا تحسسوا. إياك والتحسس، إياك والتجسس. والتحسس والتجسس يؤدي بك إلى الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا. الذين اجتمعوا على جيف المسلمين، الذين اجتمعوا على أعراض المسلمين، الغيبة التي يقول فيها العلماء نزيف الحسنات. تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتؤلف المؤلفات وتؤدي كل ذلك إلى غيرك. والله ما يفعل هذا إلا أحمق. لو أن رجلا اشترى أرضا أو امتلك مالا فكتبه باسم غيره لعده أحمق وغبي. فهذا الذي يتكلم في أعراض المسلمين إنما تنزف حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ هذا هو المفلس الذي يأتي بصيام وبصلاة وبزكاة وبحج وقد تكلم في أعراض المسلمين، فيأخذ هذا ويأخذ هذا حتى تثني الحسنات. فإياكم وأعراض المسلمين. فمنع الله سبحانه وتعالى من الغيبة. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه؟ قال: فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه فقد بهته. فأنت ممنوع على الدوام، ممنوع أن تتكلم في أرض المسلم. إياك وأعراض المسلمين. أرسل رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه أن أرسل لي بالعلم كله، عزب بعالي. فكتب إليه رضي الله عنه: أما هذا فيصعب، ولكن أقول لك إن استطعت أن تكون خفيف الظهر من دمائه، عفيف اللسان عن أعراضه، خميص البطن من أمواله، لازما لجماعتهم فافعل. ويقول الإمام مالك: أدركنا أقواما ليست لهم عيوب، فذكروا للناس عيوبا فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركنا أناسا ليست لهم عيوب، لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبه. فإياك وأعراض المسلمين. اقرأوا هذه السورة المباركة، سورة النور، التي بدأت بالفاحشة الكبرى وترتبت الآيات آية تلو الأخرى. يعظكم الله أن تعودوا لمثله، محذرا أن يظن المسلم أن يظن بأخيه الخير لا يظن به الشر. ثم جاءت الآيات الاستئذان، ثم جاءت الآيات التي تعاتب وتهدد، ثم جاءت الآيات التي تعلمك أن لا يتكلم في أعراض المسلمين إلا خبيث، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات. إذا أردت أن تتعلم هذه الأداء في أي مكان، تتعلم هذه الأداء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إن أردت أن تكون عالما بهذه الآداب وتكون لك المكانة، قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فلن توعد ولن تكون لك مكانة بين الناس إلا إذا تأدبت بهذه الآداب. بوب الإمام البخاري في كتاب الأدب أبوابا كثيرة، فبدأ بباب النميمة من الكبائر، ثم باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، باب ما قيل في ذي الوجهين، باب إثارة الشر على المسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. وكأن الإمام البخاري يقول في كتاب الأدب أن من الأدب عدم إثارة الشر على الناس، وإن من قلة الأدب أن تتعرض لأعراض المسلمين، من الأدب أن لا تتكلم الزور، من الأدب أن لا تكون ذا الوجهين، من الأدب أن لا تظن بالمسلم الشر، من الأدب أن لا تثير على الناس شرا. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الله فقد عفاني ولا أثير على الناس شرا. أيها الإخوة، هذه كلمات بسيطة في هذه النعمة المباركة، نعمة الستر. فكن سترا لأخيك المسلم، كن سترا لأهلك، كن سترا لزوجك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى. تقبل الله منا ومنكم، وسترنا الله وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض وتحت يوم العرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.